هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فحياكم الله عز وجل إلى هذا اللقاء الجديد من حديثنا عن الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير النذير عليه صلاة وسلام العلي الكبير. هذه اللقاءات التي تستنير بها القلوب المغمومة، وترتاح بها النفوس المكدودة، وتطمئن بها الأرواح المجهدة التي تجهدها آلام هذه الحياة وابتلاءاتها ومصائبها وهمومها وشؤونها الكثيرة. وقبل أن نواصل حديثنا حول هذه المواقف الرائعة من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حول الرحمة، نقول إننا أحوج ما نكون إلى أن يرحم بعضنا بعضا في هذه الأيام العسيرة التي تمر بها بلادنا. نحن أحوج ما نكون إلى من يوقف هذا الصخب الذي تمر به بلادنا وتعانيه أمتنا. نحن أحوج ما نكون إلى الاستقرار في هذه البلد، ويا عجبا لقوم يظنون أنفسهم أنهم وحدهم الحريصون على أمان البلد واستقرارها وراحتها، وأنهم وحدهم هم الذين يفهمون شؤون هذه البلد وما تريد أن تصل إليه. هم وحدهم النخبة، وهم وحدهم الشعب، هم وحدهم الخاصة، وهم وحدهم العامة. وأما غالبية الناس وعموم الشعب فلا قيمة لهم ولا وجود عند هؤلاء، وكأنهم ليسوا إلا مجموعة من الهمج لا كلمة لها ولا عبرة. وكل جريمة هذه الأغلبية أنها تنتمي إلى الإسلام، أو تتكلم باسم شريعة الإسلام، أو تنتمي إلى دين الله عز وجل من قريب أو من بعيد. وهذه النخبة التي كان من المفترض أن تكون حريصة على البلاد وأحوال البلاد هي النخبة التي تريد الآن خراب هذه البلاد بطريقة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى. هذه الوقفات المتواصلة حول قصر الرئاسة هنا وهناك، هذه الوقفات والمعارضات والصياح والصخب والهتاف الذي ينادي بإسقاط هذه الدولة وإسقاط نظامها وإسقاط رئيسها، لتعود البلاد من جديد وتبدأ كرة جديدة من المهاترات وتضييع الأوقات وتضييع الأموال وإهدار المقدرات. ماذا يريد هؤلاء؟ وهل من حق المعارضة أن تكون بهذه الطريقة التي لا تعرف شيئا من أدب ولا احترام ولا توقير لأحد، ثم يتبجح المتبجحون من الإعلام الكاذب ويقولون إنها سلمية، إنها نظيفة، إنها طاهرة، إنها شريفة، إنها كذا وكذا، والناظر نظرة فاحصة إلى هذا الميدان الذي سمي ميدان تحرير، وكأنه ما هو إلا تحرير من الأخلاق والمبادئ عند كثير من هؤلاء، إن لم يكن عند كلهم فعند كثير منهم. الناظر نظرة فاحصة إلى حال هؤلاء يجد المناظر القذرة المزرية، ويسمع الكلمات القبيحة، ويقرأ لافتات فيها استهزاء بكتاب الله عز وجل، كهذا الجهول الذي كتب يعارض بعض آيات القرآن، وهو استهزاء بدين رب العالمين، والاستهزاء بدين الله كفر. وأنا أتعجب من كل هؤلاء الذين كانوا يقفون وينظرون ويقرؤون مثل هذه اللافتة، أما كان في قلب أحدهم ذرة من إيمان يستطيع بها أن ينكر على هذا المجرم هذه الفعلة الخبيثة وهذه الكلمات التي يكتبها حين يقول: قل يا أيها الخائنون لا أعبد ما تعبدون، لكم مرشدكم ولي وطني. وأنا أعتذر عن إعادة الكلام، وناقل الكفر ليس بكافر، لكن حين يصل الأمر إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى من التدني، أين حرية التعبير إذن؟ أين الأدب وأين الأسلوب في التعبير عما يريدون؟ هل من الأدب والتحرر والبحث عن كرامة البلاد السعي إلى إسقاط هيبة الدولة بهذه الطريقة السخيفة؟ هل هذه هي المعارضة؟ هل هذه هي السلمية التي يتحدثون عنها؟ هذه البلاد بلادنا الحزينة تريد أن يأتي اليوم الذي تأمن فيه وتستقر فيه وترتاح فيه من هذا العناء. الشعب المسكين، كثير من أفراد هذا الشعب ربما لا يدري بحقيقة هذه الأمور، ولا بالدستور وما سوى الدستور، ولا بالإعلان الدستوري ولا غير الإعلان الدستوري، لكنه يريد أن يجد لقمة الخبز التي يأكلها. ونحن قد أهملنا هؤلاء، أو كثير منا قد أهمل هؤلاء كثيرا، وأصبحنا في هذا الانقسام. ولا شك أن هذا الانقسام واضح جلي قديم، ليس جديدا، ولكن ظهرت صورته الآن. ولكن لنكن واقعيين ولنكن صادقين أيضا، أن في الفريقين من يحتاج إلى أن يسكت وألا ينطق بشيء، وأن في الفريقين أيضا من يحتاج إلى أن يهدأ قليلا، أن يهدأ قليلا، لأنه لو تكلم أو لو صرخ أو لو هتف لأشعلها نارا. نريد أن نصل بهذه البلاد إلى بر الأمان، إلى شيء من الاستقرار. أليس هذا هو الاستقرار الذي يبحث الناس عنه؟ أليست هذه هي الانتخابات التي زعموا أنها هي التي يجب أن تكون سيدة القرار والحاكمة على كل شيء وكذا وكذا؟ فلماذا لا يتاح لهذا الرئيس الذي انتخبه الناس أن يمارس عمله؟ حاضر. ثم يبحث بعد ذلك في هذا العمل وينظر فيه بحكمة وبتعقل وبسلمية وبنية خالصة للوصول إلى الأمان لهذه البلاد. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة أحمد من قصة حركة رباط البيوت.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ، أولا مش من الرجولة أن الدكتور سيف عبد الفتاح وكل من حسابه على خير والله حسيبه، ان هو يجي في وقت الزنقه، في وقت زي اللي احنا فيه ده كده، هو والدكتور ايمن الصياد، ويروحوا الاثنين مستقلين، وبعدين المستشارين كلهم هم مفكروا ان هم كده، ان هو خلاص وقع. على فكره لو مرسي وقع احنا مش هنتنازل عن حازم، فخليهم يعملوا كده عشان تطبل على دماغهم، لان هم شايفين ان الدكتور مرسي طيب. احنا بقى ان شاء الله هنجيب لهم حازم، لان احنا مش هنسمح للليبراليين او المجموعه الحراميه اللي كانوا واقفين على الشاشه من شويه دول من اولهم لاخرهم مفيش واحد فيهم عدل، كلهم غير سويين، وكلهم عندنا عليهم ادله غير سويه كلهم بدون استثناء. وانا من منبرك دوت وبقول للناس اللي بيسمعوك اللي هم اللي فعلا على خلق وعلى اخلاق ان احنا مش هنسيبهم، ولو هم وقعوا مرس زي ما هم متخيلين ان هم هيجوا فيحلموا في حته ثانيه، احنا هنجيب حازم ساعتها.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونسال الله عز وجل يعني ان يولي على هذه البلاد يعني من يصلح امرها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني هو لا شك فعلا انه يعني هذه التهديدات التي يهددون بها من استقالة او امتناع عن كذا او ان احنا نرفض كذا لن يؤثر كثيرا، لانه الدولة لا تقف على هؤلاء، لا شك ان الدولة لن تقف على هؤلاء. لكن انا يعني اعود فاقول لماذا لا يتركون الامر يسير على حاله اذا كانوا هم الذين ينطقون بالانتخابات وبحرية الشعب في الاختيار وبكذا وبكذا، لماذا لا يتركون الامور تسير سيرا مستقيما؟ ثم السؤال الاخر، ما دخل القضاء اذا كانوا هم بيقولوا انه المفروض ان الدعاة والمشايخ ما لهمش دخل بالسياسة؟ طيب ما دخل القضاة بسياسة البلاد؟ اليس هذا سؤالا يجب ان يجاب عنه ايضا؟ ايه دخل القضاء؟ ثم لماذا نطقتم الان؟ ومن قبل كان فيه اعلان دستوري وكان فيه الاعلان المكبل هذا وكان فيه كذا وكان فيه كذا وما كانش فيه حد من القضاة بينطق بنصف كلمة، فما الذي جعلهم ينطقون الان تحديدا؟ وماذا يريدون؟ وماذا هل هم حقا يريدون الاستقرار وتحقيق الاستقرار للبلاد؟ ثم لما نأتي نتكلم الى قضية مثل قضية القرارات ومش القرارات والتي يقيمون الدنيا ولا يقعدوها، ويقول لك تحصيل القرارات، لماذا يحصل قراراته؟ طيب ما هو كان قبل كده لما يصدر اي قرار ثاني يوم مباشرة يطلع طعن على القرار، يبقى يصبح القرار لاغيا، يصبح رئيس الدولة رئيسا صوريا، وهذا هو الذي كان مقصودا. ويعني اسمعوا كلام اللي اسمها تهاني الجبالي وغيرها تجدون هذا الكلام، انه خلاص احنا اذا كان هو الشعب الجاهل ده انا اسف في التعبير هينتخبه، خلاص يبقى نضعه ننصبه على البلاد رئيسا صوريا، واي حاجة تطلع بقى نقدر نطلع لها مخرج دستوري ولا مخرج قانوني. ما هو طالما القانون كله بشري وطالما الدستور كله بشري من فكر البشر الخائب الضال ومن اهواء البشر، يبقى كل واحد يقدر يحط اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه ويشيل المادة اللي هو عايزها. علشان كده احنا بنقول للدنيا كلها يا ناس عايزين نحكم بشريعة ربنا، يا ناس عايزين نتحاكم لشريعة خالدة ما بتتغيرش ولا بتتبدل كل يوم ولا يحصل فيها تعديل كل يوم ولا يحصل فيها ان هي لا دي مش عدانة ولا دي تتشال ولا دي كذا. وسبحان الله، وعلى رغم ان الجمعية التأسيسية حطت المادة التانية في الدستور المادة العائمة جدا وحطت مادة تانية مفسرة لها هي عائمة ايضا ما بينت شيئا من الامور، ومع ذلك هذه النخبة المنخوبة يعني لا يرضيها ذلك ايضا، ما زالت مصرة على انه حتى المادة التفسيرية اللي موجودة تتشال. دول ناس مش عاوزين اي شيء يسمى اسلام نهائيا، لا يريدون ذلك على الاطلاق. عشان كده يعني كنت اقول لاخواني وما زلت اقول المجاملة لهؤلاء والمداهنة لا تفضي الا مزيد من يعني تبجحهم اكثر وجرأتهم اكثر وظنهم انهم يستطيعون ركوب البلاد والعباد. فالمسألة يعني ما كانت تحتاج ابدا الى مجاملة، وما كانت تحتاج ابدا الى مداهنة في الحق، وما كانت تحتاج ابدا الى مداهنة في شرع الله عز وجل، ما كانت تحتاج ابدا الى ان انت تيجي على الاغلبية المسلمة وتقول مبادئ الشريعة، وتروح للاقلية وتقول يتحاكمون الى شرائعهم. طيب اذا كان دول زي دول، اذا كانت دي زي دي، ما انت يا اما تسوي المادة التانية بالاولانية، يا اما تسوي الاولانية بالتانية عشان يبقى الكل سواء، لكن نسأل الله الهداية للجميع. فنعود فنقول هذه البلاد يجب أن تستقر، هذه البلاد يجب أن تهدأ، هذه البلاد يجب أن ينظر إليها نظرة رحيمة، نظرة رحيمة إلى مقدراتها، إلى حياتها الاجتماعية، إلى حياتها الاقتصادية. حرام أن تضيع البلاد بهذه الطريقة المنكرة. وجبهة الإنقاذ ومش جبهة الإنقاذ، أين هي؟ أين هي جبهة الإنقاذ؟ وشوية الأولاد امبارح بيهددوا إنه بيقولوا جبهة الإنقاذ لو ما طلبتوش بصوت مرسي هنطردكم من الميدان مباشرة. طيب هو إما الخراب بإما الطرد، فإيه المقصود؟ وهل يدري هؤلاء ما يفعلون؟ وهل يدرون أنهم بهذا يعطلون البلاد ويؤخرونها كثيرا، ويخلونا نعيد الكرة تاني من أول وجديد ونبدأ تاني من الصفر، ويعالم بقى الصفر ده إلى متى سنستمر فيه؟ فيعني أسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يردهم إليه ردا جميلا، وإن يعقلهم، وإن هم يفوقوا من الغيبوبة اللي هم فيها، غيبوبة الثورة وغيبوبة الحرية وغيبوبة المعارضة، يفوقوا علشان ينظروا إلى حال بلادهم، إلى حال آبائهم هم وأمهاتهم هم وأسرهم هم في بيوتهم. وأنا واثق أن كثيرا من أسر هؤلاء لا يرضى بهذا الحال، كثير من أسر هؤلاء لا يرضى بأن الوحدة من دول تقول لك أنا بقالي 3 أيام وبقالي 10 أيام وبقالي 15 يوم بيت في التحرير. يا للعار، يا للعار لما يعني يتركك أهلك تبيتين في التحرير. لأن مش هتكلم عن أي شيء عشان ما حدش ياخد الفيديو زي المجرمين اللي بيطلعوا بتوع معرفش خرابيش ولا بتوع ايه، ويطلعوا يلزقوا كلام ويحطوا كلام ويقولوا اتهم كذا ويقذف الاعراض. لا، احنا لا نقذف الاعراض، لكن مين قال ان المرأة تخرج وتقعد طول الايام ديت بحجة السياسة والدفاع عن السياسة ومعرفش ايه؟ نسأل الله ان يهدي الجميع وان يخرج هذه البلاد من هذه الهوة السحيقة الى بر الامان. ونحن دائما نكرر ونؤكد أنه والله لن تجد هذه البلاد أمانا إلا في شرع الله، في شرع الله بحق، بحق، لا بمداهنة ولا بمجاملة ولا بكلام يرضي كل الأطراف ولا بده. وإحنا دائما نكرر أننا لن نستطيع أبدا إرضاء كل الأطراف، فطالما الغالبية في الشعبية بالمنطق بتاعهم، بمنطق الديمقراطية اللي هم بيتكلموا بيها، ونحن نرفض هذه الديمقراطية التي تجعل الحكم لغير الله عز وجل. لكن لو قلنا بهذا المنطق ان اغلب الشعب ده يريد الله عز وجل، يريد دين الاسلام، فلماذا لا تكون للاغلبية كلمتها؟ ولا لما الاغلبية تتكلم تبقى هي اغلبية همجية واغلبية ارهابية واغلبية متطرفة، وانه تسيطر عليها جماعة معينة، وانه الزيت والسكر هو اللي بيأثر على الناس؟ لا والله، انا اؤكد لكم على الأقل، على الأقل في بلدي أنا في محافظتي في الفيوم، إنه لما تحرك الناس لنصرة الدكتور محمد مرسي مثلا، يعني خليني أقول 90% منهم ولا 80% زي النسبة اللي كانت طالعة في الانتخابات، ما تحركت إلا لنصرة الإسلام بحق. الناس جواها تعطش إلى حياة آمنة مستقرة، جربوا كل شيء، جربوا كل الأفكار العفنة التي قدمت لهم من اشتراكية ورأسمالية ومعرفش ايه وايه وايه، نفسهم يجربوا بقى الإسلام شوية. والإسلام لا يجرب ولا شك ولا يعني ينظر هل هو صادق أم كاذب، لأننا نصدق ربنا ونؤمن بأن شرع ربنا هو الذي يجب أن يقام، وهو الضمان الوحيد لأمان وراحة هذه البلاد. لا أريد أن تطول المقدمة أكثر من هذا، ولا أريد أن أجعل اللقاء كله لقاء سياسيا، فأنتوا أكيد عمال أنت تنقلوا من قناة إلى قناة، سواء كانت القنوات الإسلامية أو القنوات الأخرى العامة، فلا شك أن كل الكلام في إطار واحد، دول استقالوا ودول طلعوا ودول نزلوا ودول وقفوا وحاصروا وفعلوا. فخلينا يعني إحنا بنقول هذه الكلمة علشان الناس يعني تعلم أننا يعني لسنا بعيدين عن الواقع، لان البعض ممكن يتصور ان احنا لما بنتكلم في شيء من الدين انه ايه ده سايب الدنيا تضرب تقلب، هو بيتكلم في حتة بعيدة خالص. لا، احنا لسنا بعيدين، لكن في نفس الوقت المسألة محيرة، نحن لا نملك فيها شيئا، لا نملك فيها قرارا، يعني ربما لا نملك فيها رأيا أيضا إلا مجرد التعبير عما في نفوسنا وعن غايتنا في يعني رجاء الوصول إلى استقرار هذه البلاد وأمان هذه البلاد. فنسأل الله أن يمكن للحق وأن يعني يخرج بهذه البلاد من هذه الظلمات إلى نور الأمان والراحة والاستقرار والإسلام وشريعة الإسلام، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونعود أيها الإخوة الكرام لنعطر مجلسنا بالصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود من جديد لنتدارس هذه السيرة العطرة وهذه المواقف المباركة النيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. وكان حديثنا في اللقاء الماضي حول حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بالأطفال الصغار، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس عموما، وكان أرحم الناس بالأطفال الصغار على وجه الخصوص. وذكرنا بعض مواقفه صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. ونتابع اليوم، طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟
يا مرحبا، بارك الله فيك.
الله يغفر لك شيخنا ويحفظك.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الله، الله يحفظك.
الله يكرمك، تفضل حضرتك.
الله يبارك فيك. احنا نسلم على فضيلتك يعني وندعو لمصر ان نعم. يحفظها من كيد الكائدين.
امين يا رب، امين يا رب. نعم امين، بارك الله فيك.
الله يحفظك شيخنا ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك ويحفظك.
اللهم امين، جزاك الله خيرا واحسن الله اليك، بارك الله فيك. نسأل الله أن يحفظ مصرنا من كيد الكائدين وظلم الظالمين في الداخل والخارج، ونسأل الله عز وجل يعني أن يظهر للناس جميعا عوار هذه النخبة التي يعني تدعي أنها يعني أحرص على البلاد من كل شيء ومن كل أحد. لعله قد بان لكثير من الناس اليوم ولكثير من الشباب الذين كانوا يلتفون حول يعني رموز معينة وكانوا يعني يريدون أن يتولوا هؤلاء، يتولى أحدهم رئاسة الجمهورية، اللي رايح يستنجد بأمريكا، واللي بيريد أن يعيد الناصرية من جديد ويقول لك أنا إحنا أحرص على البلاد من هؤلاء. وأديكم شفتوا يعني كيف يسعون إلى خراب البلاد ويؤذون هؤلاء الشباب اللي ممكن نقول عليهم مساكين في كثير من الأحيان، يؤذونهم إلى ما لا تحمد عقباه. فنسأل الله عز وجل يعني أن يعني يحفظ مصر من كيد الكائدين، وأن يعني نمر من هذه المرحلة كما مررنا من التي سبقها. أقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالناس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالأطفال الصغار. فكان عليه الصلاة والسلام إذا لقي الأطفال يسلم عليهم ويمازحهم ويتودد إليهم ويمسح على وجوههم ترقيقا لقلوبهم وتأليفا لنفوسهم صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخنا؟
يا أهلا بيك، الله يكرمك.
أنا سمعت شيخنا كنت بسأل بس في موضوع الدستور ده، نقول نعم ولا لا؟
إن شاء الله ستسمع كلام العلماء قريبا، وإن شاء الله لك أن تختار، ولك أن تنظر أيضا يعني بثاقب فهمك، تقرأ إن شاء الله وتطلع على الدستور وما فيه. لكن العلماء لا شك أن هم إن شاء الله ستكون لهم كلمة قريبا قبل يعني موعد الاستفتاء بإذن الله عز وجل.
شكرا شيخ،
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فنأخذ هذا الموقف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله صلى الله عليه وآله وسلم استقبله ولدان المدينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم، يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجت من جؤنة عطار صلى الله وسلم وبارك عليه. كانت يده يعني ذات رائحة طيبة كأنها خرجت الآن فورا حالا من جؤنة عطار، وهذا كان شأنه دائما صلى الله عليه وآله وسلم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، بارك الله فيك.
اخبار ساعتك عامله تمام؟
احسن الله اليك وبارك الله فيك.
انا اكرم من السعوديه، بسلم على اهل مصر كلهم.
بارك الله فيك، يصل سلامك ان شاء الله.
سلامك ما شاء الله عليك، وانا متابع حضرتك من السعوديه، وادعو لمصر ان شاء الله الان الاستقرار
والامان.
نعم. ان شاء الله.
بارك الله فيك، الله يكرمك.
وعايز اقول لحضرتك اني يعني ما تقلقش على مصر ان شاء الله، اني ربنا بيعينها وينصرها.
نعم.
وعسى ان تقرأ شيء وهو خير لك.
احسنت احسنت،
وشكرا لحضرتك،
جزاك الله خيرا كثيرا على هذه الكلمات المطمئنة. في اتصالات اخرى؟ طيب، فهذا شيء من حياته عليه الصلاة والسلام ومواقفه مع هؤلاء الصغار الذين ربما يمر الناس عليهم ويزدرونهم ويبعدونهم عنهم، وربما حتى بعض الدعاة والذين ينتمون إلى يعني العلم وتعليم الناس، إذا رأى طفلا صغيرا في المسجد أو رأى طفلا صغيرا يلعب واقترب منه هذا الطفل يبعده ويضربه بيده وهكذا من هذه الأمور التي تخالف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن حياته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه كانت التلطف بهم والرحمة بهؤلاء الأطفال. كان عليه الصلاة والسلام يعزز مواقف الصادقين من الغلمان، فإذا رأى غلاما أو صبيا صغيرا بلغه شيئا وصدق في كلامه فإنه يعززه ويشجعه على هذا الصدق، ليتربى أطفالنا على الصدق لا على الكذب. لما نزل القرآن مصدقا لكلام عمير بن سعيد عندما قال قول الصدق والحق في رجل شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عمير فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحييه على الصدق، يقول: وفت أذنك يا عمير وصدقك ربك، وفت أذنك يا عمير وصدقك ربك. هذه الأذن التي سمعت حقا فبلغته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلسان صادق، نزل القرآن يصدق كلمات هذا الصبي. وأيضا من مواقفه عليه الصلاة والسلام أنه كان رحيما حتى بغير المسلمين. طيب، استقبل اتصالا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة العصر المباركة.
صلى الله عليه
وسلم. الصلاة وأتم التسليم. فضلت الشيخ عبد الله أحبك في الله.
أحبك الله وبارك الله فيك.
وأجل تبين فضلتك للناس أنه ليس لنا خروج من هذه الفتنة إلا باتباع هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول الله عز وجل: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
نعم.
ولو ردوه إلى الله والرسول إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يبرع إلى الله عز وجل بالدعاء حتى سقطت شنبته عن كتفيه الشريفتين في ليلة بدر، حتى قال له أبو بكر: كفاك من شهادتك لربك يا رسول الله، فإنه منجز وعده لك. فأرجو فضيلتك أن تبين لنا أنه ليس لنا خروج من هذه الفتنة إلا باتباع السنة، وجزاكم الله خيرا.
أحسنت وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونحن نحتاج والله فعلا إلى هذه الكلمات. أنا يعني أنصح إخواني وأخواتي أنه بدل القعدة الطويلة جدا اللي بتاخد اليوم كله أمام القنوات، وبدل يعني خلينا أقولها بالتعبير العام كده، بدل حرقة الدم قدام هذه القنوات اللي يعني ايه المغرضة اللي كل يوم تستضيف واحد يجي يسب الإسلام ويسب المسلمين ويسب الإسلاميين بأي شكل من أشكال وبأي صورة من الصور. أنا بقول بدل تضييع الوقت ده نحن والله أولى فعلا أن احنا نلجأ إلى الله عز وجل, نلجأ إلى الله تبارك وتعالى, لأنه سبحان الله حين يعني تنزل الفتن يصبح الحليم فيها حيرانا ويعجز الناس عن قول شيء من الكلام, وأي كلمة بتتقال بتبقى محسوبة وفي الغالب بتبقى على المتكلم ليست له. فيعني كم نرجو انه يعني ننشغل بما ينفعنا, ويعني كفاية ان احنا اول نطلع على الاخبار مرة واحدة في اول اليوم او في اخر اليوم ونعرف ايه اللي حاصل, لكن لا نضيع وقتا اكثر من هذا ونفضل قاعدين في شد اعصاب وفي يعني ارهاق للنفوس بكلام واشاعات بتطلع هنا واشاعات تطلع هنا, وانتوا عارفين ما اكثر الشائعات التي تخرج من هنا وهناك, وان الرجل انه الرئيس خاف من الجمهور فطلع من 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 الخلف من خلف القصر, واللي يقول لك لا ده ما اعرفش عملوا ايه واللي حصروا فين واللي جو. فيعني عايزين ان احنا ما نضيعش وقت اكتر من اللازم, نحن اولى فعلا كما قال يعني اخونا بارك الله فيه ان نلجا الى الله تبارك وتعالى, ان نتبع في انفسنا نحن اذا كنا فعلا بقينا يعني نشعر بالعجز عن ان احنا نحقق ما نريد من نصرة شرع الله عز وجل على المستوى العام او على مستوى دولتنا او امتنا, اذا كنا احنا بنتكلم في شوية قرارات سياسية وقامت هذه الضجة بهذه الطريقة المنكرة, فكيف اذا يعني لو اعلن رئيس الجمهورية اعلانا صريحا انه يقيم الشريعة ايه اللي ممكن يحصل؟ لكن يعني لو اننا اعتمدنا على الله ليسر الله لنا كل خير, نسأل الله ان ييسر لنا كل خير. اقول كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما حتى بغير المسلمين من الاطفال, حريصا عليهم. فعن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض, فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه, أتاه يزوره في مرضه. تأمل إلى هذه الرحمة وإلى هذه الرقة في قلبه عليه الصلاة والسلام, ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بمجرد هذه الزيارة, وإنما قعد عند رأسه فقال أسلم أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم, فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. انظروا وتأملوا إلى فرحه عليه الصلاة والسلام وإلى سروره بهذا الذي حصل من إسلام غلام صغير, يفرح لأن ربنا عز وجل ينقذ إنسانا من النار, وهذه كانت غايته عليه الصلاة والسلام مع الناس جميعا, إنما كان حرصه على إنقاذ الناس من النار, وحرص الشريعة الإسلامية في كل وقت وفي كل مكان على أن تنقذ الناس من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
يا مرحبا, اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
يا شيخ أنا عايزك تدعي لزوجي والبنت بالهداية وتدعي الأم بالشفاء.
أسأل الله عز وجل أن يهدي أولادك وأن يشفي أمك شفاء عاجلا.
آمين يا رب العالمين. وتدعي أهل مصر بالهداية.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين.
اللي بيصعب عليا اللي بيحصل في مصر دلوقتي إن الأخ قلبه قسى على أخوه.
نعم.
فبيقسى عليا اللي بيحصل في مصر دلوقتي. بيصعب عليا إن الناس قلوبها قسط على بعض, ما عادش حد بيخاف على حد زي الأول.
نعم.
فدعي أهل مصر يا شيخ بالهداية. امين يا رب العالمين.
اللهم امين. اللهم امين.
ويخلي قلوبنا على بعض.
اللهم امين. اللهم امين.
ويخلي الناس اللي بتحاول توقع ما بيننا دي تبان وتظهر علشان الناس تعرفها على حقيقتها.
نعم نعم.
امين يا رب العالمين بحق لا اله الا الله.
الله الله يبارك فيك يا اختي الكريمه.
جزاك يا رب.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يعني انا بقول للنخبه هذه مشاعر الشعب. هي دي مشاعر الناس. الناس اذا كنتم بتتعاملوا مع الناس واذا كان يهمكم الناس فعلا واذا كان يهمكم الشعب فعلا فهو ده الشعب. الشعب الذي قد يعني ظهرت له عورات كثير منكم ايتها النخبه يعني الايه التي نسال الله عز وجل ان يريح الامه من كيدكم وشركم. واسال الله عز وجل لاختنا الكريمه ان يبارك الله لها في اولادها وان يشفي لها أمها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أقول أيضا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال أنه كان يلاطفهم ويتحبب إليهم. وقد ذكرنا شيئا أو طرفا من حاله صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن والحسين. وهذا أنس رضي الله عنه يحدث عن نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير ما فعل النغير ويكرر هذا صلى الله عليه وسلم. ولما تسمع كلمة إذا جاء يبقى معناها أن الكلام ده بيتكرر أن كل ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام يضاحكه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير ده طائر صغير كده زي العصفور. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدلل هذا الطفل بهذه الطريقة الرحيمة صلى الله عليه وآله وسلم. نستقبل اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا.
انا احبك في الله والله.
احبك الله وبارك فيك.
يا شيخ والله العظيم احنا قاعدين نجري وتعبانين واكثر واحد تعبنا دلوقتي حاليا وزير الاعلام اللي هو بيقول من الاخوان. انا مش عارف ده من الاخوان ولا من ايه بالظبط. والله العظيم الواحد بيغلي وسبب غليانه السبب الاكبر وزير الاعلام. انا بقول له انا اسمي جمال على ابو سته من العمانيه بقول له سياده الوزير سيب المنصب بتاعك انت مش نافع فيه.
تمام.
والله بكلمك بجد انا عمال اغلي تعبان تعبان تعبان.
يعني ايه وجهه نظرك في في في, في هذا؟ وضح برضه للناس ليه؟
اوضح وجهه نظري. دلوقتي احنا شايفين التلفزيون المصري مش جاي يعني مش جاب الحقيقه خالص.
تمام.
بقول لك الرئيس يعني ما سمعناش الكلام دوت على محمد على حسن مبارك الكلام اللي كان متقال دوت. دلوقتي بيتكلم عن المنتخب من الدوله منتخب من اكثر من 70% من الشعب.
تمام.
بيتكلم عليه كل الكلام دوت. واضح ان احنا نفادي والله العظيم انا مع نفسي وعيالي انا فادي الرئيس محمد مرسي ان شاء الله وادي عيالي ابديه.
الله يكرمك الله يكرمك.
فانا بقول يعني فات الوزير فعبد المقصود دوت يتنحى ابوس جزمتك انا اقول لك اتنحى اتنحى فات الوزير.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ويعني انا اقول ايضا يعني انه فعلا يعني ما ينبغي ان يترك الامر على هذا الحال. ما هو في معارضة أيوة ماشي وانت سامح ماشي بحرية التعبير وسامح بحرية المعارضة ماشي لكن كل حاجة لها حدود. لازم كل حاجة لها حدود. إذا كنا احنا فعلا نريد يعني ان احنا يعني نطمئن هذه البلد ونطمئن هذا الشعب طيب ما احنا أصبحنا دلوقتي بفضل الله لنا كلمة ولنا قرار حتى وإن كانت كلمة قليلة حتى وإن كانت كلمة ضعيفة لكن بقدر الإمكان. أنا مش بقول إن كل القنوات تتقفل وإن كانت هذه رغبتي الشخصية وأسأل الله ذلك. يعني أنا أسأل الله من فوق سماواته أن يغلق كل هذه الأبواق أبواق الفتن. لكن أنا بقول كسياسة يعني وإنه سياسيا ومش سياسيا ما ينفعش أن احنا نقفل كل هذه القنوات. وهقول لك أنتوا كده خلاص حرمتوا الناس وكممتم الأفواه وأغلقتم المعرفش إيه وقطعتم الألسنة. هنقول لا لكن على الأقل يكون فيه نوع من ضبط المسائل شوية. على الأقل ما يطلعش شوية مجرمين يقعدوا يشتموا في الدنيا كلها يشتموا في رئيس الدولة واللي يتريق عليه واللي يسخر منه واللي يعمل بوشه حركات لما الرجل يتكلم واللي يجيب خطاب ويتريق على كل كلمة بيقولها. على الأقل يكون التعبير أنظف من كده شوية. فإحنا فعلا بنطالب وزير الإعلام إنه أنا مش بقول لك اقفل القنوات لكن بقول لك عدلها من عدل المسألة، اضبط المسألة عشان البلد تستقر وتستقيم، بلاش تطلع الأفكار المتطرفة الحاقدة بهذه الطريقة اللي كل ليل ونهار ليل ونهار شتيمة في الإخوان. والشعب الشعب يعني غالبية هذا الشعب بيتصور إنه الإخوان يعني الإسلاميين كلهم، فأنت لما تشتم الإخوان يبقى تشتم كل الإسلاميين، يبقى بياخدوا صورة سيئة عن الكل. فإحنا عايزين يعني إيه نضبط المسألة شوية، طالما إن إحنا عندنا إمكانية ولو كانت ضعيفة أقول، فإحنا نحاول نقلل من هذا من هذا الزخم الإعلامي الصاخب اللي هو يعني بيمثل أكبر بوق إعلامي. كنت لسه النهاردة في اتصال. طيب استقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيك، تفضل.
لماذا يا شيخ الذي يحدث الآن أمام قطر الاتحادية؟
لأنهم يريدون إسقاط رئيس الدولة.
ولماذا الشغب؟
لأنهم يعني يريدون أن يعني يعارضوا الرئيس.
لماذا لا تتدخل الحكومة لفض هذه المشكلة؟
لأنه إذا تدخلت الحكومة هيقول لك أنه أنتم بتمنعوا الناس من أنها تتكلم وأنها تعبر عن آرائها.
طب يا شيخ لو سكتنا على كده مش هنخلص، كل شوية هيطلعونا في حد.
أحسنت، هو ده بقى السؤال اللي أنا أسأله للجميع وأسأله لحكومة البلاد.
السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا على هذه الأسئلة الوجيهة. والأجوبة طبعا يعني أنا يعني أنا أجيب أجوبة الناس، إنه هو ده، إنه لو حصل شيء ولا حد تدخل هيقول لك أنتوا بتمنعوا الناس وبيتكلموا وحقوق الإنسان وحقوق ما عرفش إيه. لكن 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 أنا أيضا أقول كل شيء له حدوده، كل شيء له حدوده، يجب أن يكون لهذه المسألة حد. يعني مسألة الحلم لابد أن يكون مع الحلم حزم، لابد، وإلا سقطت هيبة الدولة كلها لما يروح قدام. يعني مين كان يجرؤ أنه يقرب؟ ده ما كانش بيجرؤ أنه يعدي من الشارع من برة من هناك من بعيد، ما كانش بيجرؤ على كده. دلوقتي حاطين الخيام قدام القصر، واللي عمال يحاول يشيل الاسلاك اللي موجوده حوالين القصر، واللي ما عرفش يعمل ايه. ده دي طريقه عمر البلاد ما هتستقيم ابدا ولا هتستقر. فيعني احنا محتاجين مع الحلم شيئا من الحزم، وبرضو شيئا من الحزم. احنا لا نحرض على ان هم الشباب دول يقتلوا ولا تروح دماؤهم هدرا. لا، مساله الدماء دي يعني الله بيننا وبينها، نعوذ بالله من ذلك. لكن نقول شوفوا المسألة ازاي تهدأ. الحكومة المفروض انها يكون لها دور على الاقل في المحافظة على البلد، على الاقل في المحافظة على المؤسسات ومقدرات البلاد، على الاقل يبقى في حراسة حوالين قصر رئيس الجمهورية. مش تتساب المسألة بهذه الطريقة، وان احنا لن نتدخل الا في الوقت اللازم. امتى الوقت اللازم؟ لما يبدأوا يحرقوا في القصر مثلا. فيعني مش يعني اسأل الله عز وجل ان الامور تستقر وان الامور تستقيم، وانه يعني الدولة تعود الى هيبتها، ولا هيبة للدولة الا بشرع الله. دايما هنفضل نؤكد هذا المعنى وهذه الكلمة قبل الدستور وبعد الدستور وقبل الاستفتاء وبعد الاستفتاء. والله لا هيبة ولا كرامة لنا في مصرنا ولا في مكان في الدنيا الا بشرع ربنا تبارك وتعالى. نعود لنقرأ موقفا او موقفين قبل أن أنصرف عنكم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن شيء من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن والحسين. يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فكان يصلي فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا، فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد يعني رجع ووثب على ظهره من جديد عليه الصلاة والسلام. فلما صلى وضعهما على فخذيه. شوف بقى، يعني في المقابل لو ان واحد بيصلي الآن في المسجد ومعاه طفل صغير ولا معاه طفل حد من الناس، واقترب هذا الطفل من الشيخ وركب على ظهر الشيخ، ارتحل الشيخ، يعني أنا أظن أنه ربما خنق هذا الطفل بعد أن ينتهي من صلاته بحجة أنه أفسد علينا صلاتنا ولازم يدي موشح صعب جدا جدا للوالد الكريم والد الطفل وإنت إزاي وإنتوا الناس ما بتفهمش والناس ما بتعرفش. لكن شوف النبي عليه السلام كيف تعامل مع هذا الموقف لما يجي يقوم من السجدة يأخذهم بإيديه كده من الخلف ويضعهما برفق ولما يسجد عليه السلام يعملوا نفس القضية تاني. فلما صلى الله عليه وسلم وضعهما على فخذيه جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فجئته فقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال لا لا سيبهم أنا عاوزهم يكونوا موجودين حولي. مواقفه مع الحسن والحسين كثيرة جميلة رائعة. من هذه المواقف أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء ذات يوم فسأل عن حسن فقال أين لكاع؟ لكاع هذه كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام يدلل بها هذا الصبي. فاشتد الحسن إليه فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام إليه ووضع فمه في فمه وقال اللهم إني أحبه اللهم أحبه وأحب من يحبه اللهم أحبه وأحب من يحبه. وهذا يعلى بن مرة يقول أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه بسط يديه للغلام هكذا فجعل الغلام يسرها هنا وها هنا شوف ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا منه حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسباط حسين سبط من الأسباط. هذا يا إخواني الكرام حال نبيكم الكريم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال الصغار. ونحن أعود فأقول أحوج ما نكون إلى استشعار معنى الرحمة حين نرى إخواننا ونرى أطفالنا في بلاد المسلمين يعذبون ويقتلون على أيدي جماعة من المجرمين الفجرة. نحن أحوج ما نكون إلى أن تلق قلوبنا وتدمع عيوننا وألا نتغافل أبدا عن أطفالنا هناك فإن لهم حقا علينا عظيما جدا حقهم علينا كبير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينتقم من كل من يتجرأ على كرامة أحد من المسلمين وأن ينتقم من كل من يهريق دماء المسلمين ظلما وعدوانا وإجراما. نسأل الله أن يفرج الكروب عن هذه البلاد. ويعني أنا ما زلت أو ما زال يحز في قلبي شأن إخواننا وأحبابنا في أسيوط وأنا أعتذر كثيرا أنني لم أستطع أن أقدم إليهم كلمة وعزيهم بها ليعني لصعوبة الخروج على الإعلام إلا في هذه القناة المباركة ونسأل الله تيسير الأمور. فأقول لهم أسأل الله عز وجل أن يعني يأجركم فيما ابتليتم به وأن يجعل هذا الذي ابتليتم به في موازين حسناتكم وأن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات والسلوان وأن يعوضنا ويعوضكم خيرا. إخواني الكرام مضى اللقاء سريعا ولعل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.